بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن الصلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن،
فنواصل باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث حسين ابن عبد الرحمن لم يعزه المؤلف المصنف إلى أحد، وقد ذكر الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رواه البخاري مختصرا ومطولا، ورواه مسلم واللفظ له، هذا اللفظ لفظ الإمام مسلم، والترمذي والنسائي. وهذا الحديث أورده المؤلف لبيان صفات من حقق التوحيد، وبيان من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والحديث فيه مسائل كثيرة مهمة، ذكر بعضا منها شيخ الإسلام ونأتي لها إن شاء الله تعالى. قوله عن حصين بن عبد الرحمن، وهو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات سنة 36 و100، وله 93 سنة. قال: كنت عند سعيد بن جبير، وهذا فيه فضل الجلوس مع العلماء، وأنه ينبغي لطالب العلم أن تكون مجالسته لأهل العلم، فإن سعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50 من عمره. وذكر الشيخ عبد الرحمن بأن روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، أي أنه لم يسمع من عائشة ولم يسمع من أبي موسى. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أي سقط، والبارحة يقال عن أقرب ليلة مضت. وقال أبو العباس ثعلب: يقال قبل الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره. وهي مشتقة من برحة إذا زال. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال، فقلت، أي حصي بن عبد الرحمن، قلت أنا، ثم استدرك على نفسه، لأن ذاك الوقت وقت الليل وقت عبادة وصلاة، فحتى لا يتبادر إلى ذهني أحد بأن يحمد ويثنى عليه بما لم يعمل، وحتى يتجنب العجب أو الغرور أو شيء من ذلك من مداخل الشيطان. فقال: أما إني لم أكن في صلاة. أما إني لم أكن في صلاة، يعني لم يكن استيقاظي في ذاك الوقت لأجل أنني أؤدي الصلاة، فحتى لا يتبادر إلى الذهن هذا الأمر، فإني لم أكن في صلاة، وذلك ليبعد عن نفسه الحمد والشكر والثناء بما لم يعمل. ويتجنب أيضا العجب والغرور، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به الطالب، بأن يتجنب الرياء وما يسبب لنفسه العجب والغرور، ويتجنب أيضا أن يشكر ويحمد بما لم يعمل أو بما ليس هو أهلا له. ولكني لدغت، أي سبب استيقاظي في الليل أنني لدغت. يقال لدغته العقرب وذوات السموم، أي إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها، تأبره بشوكتها. يقال إذا لسعت العقرب المرأة يقال عن هذا الفعل إيش؟ تأبره. من الإبرة، تأبره من الإبرة. يعني مثل ما يقال وغزته من الوخز، وخزته. نعم. قال فماذا صنعت؟ قال ارتقيت، أي رقيت نفسي. ارتقيت، وفي لفظ استرقيت، أي طلبت من يرقيني، جاء في لفظ ارتقيت وفي لفظ استرقيت، أي طلبت من يرقيني. قال فما حملك على ذلك؟ وهذا يدل على أن السلف لا يعملون الشيء إلا بدليل، فالرقية تحتاج إلى دليل. ما هو دليلك على أنك ارتقيت أو طلبت الرقية؟ ففيه التربية على اتباع الدليل، فيه التربية على اتباع الدليل. قلت حديث حدثناه الشعبي، والشعبي هو عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 103 وقيل 101، عن بريدة، وبريدة مصغر، وهو ابن الحصيب ابن الحارث الأسلمي، صحابي شهير، مات سنة 63، أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ولم يذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث اختصره، فرواه مرفوعا، أي رواه بريدة بن الحصيب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا رقية إلا من عين أو حمى. والحديث رواه أحمد وابن ماجه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصيب أيضا مرفوعا. فالحديث جاء من طريقين، طريق بريدة بن الحصيب وطريق عمران بن حصين. لا رقية إلا من عين أو حمى، والعين أي إصابة العين، إصابة العائن غيره بعينه. والحمى هي سم العقرب وشبهها، ومعنى الحديث قال الخطابي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. لا رقية إلا من عين أو حمى. قال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. قد أحسن إلى قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي قد أصاب الفعل إذا علم إذا عمل بما وصله من العلم، أنه يعتمد على علم لا على جهل، يعمل بعلم لا بجهل. وما آفة الناس إلا العمل بجهل أو عدم العمل بما علم، وكلاهما مذمومان. وقد حذر الله منهما في كتابه، فإن من يعمل بجهل فحاله كحال النصارى، ومن لم يعمل بما علم حاله كحال اليهود، وهم المغضوب عليهم والضالين. ثم قال، أي سعيد بن جبير: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. وعبد الله بن عباس لا يخفى عليكم هو حبر الأمة، ترجمان القرآن، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. ويفيدنا هذا حاجة المسلم للدعاء في طلب العلم وطلب الحفظ وطلب الفهم، لا يستغني عن ذلك أبدا. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه تربية لنا بأن يطلب ربه الاستزادة من العلم، فلو كان ثم شيء أفضل من العلم لأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منه، ولكن أمره بالاستزادة من العلم، فقال: وقل أي محمد رب زدني علما. فدل على عظم الدعاء، ودل على حاجة الإنسان للدعاء، وأن الدعاء من أساسيات ومن ركائز العلم. ودل على أن أعظم ما ينبغي الحرص عليه وأن يطلبه المرء من ربه العلم، أكثر من حرصه وطلبه للمال والجاه، لأن من تحصل على العلم تحصل على المال والجاه وسعادة الدنيا والآخرة. ولكن من تحصل على العلم، من تحصل على المال والجاه دون العلم، فيصبح المال والجاه وبالا عليه، لأن العلم يبصره كيف يستغل المرء ماله وجاهه فيما يرضي رب العالمين. ولهذا من جاءه العلم، من جاءه المال والجاه بعد العلم انتفع به، ومن جاءه مال وجاه دون علم كان وبالا وخسارة عليه، إلا من رحم الله. فلذلك لما أمر الله نبيه لم يكن هذا الأمر عبثا، بل لما فيه صالح الدنيا والآخرة. رب زدني علما، فإن العلم أساس صلاح العباد، الفرد والأسر والمجتمع، القاضي، الحاكم، العالم. العلم يحتاج كل مسلم، فلا سعادة ولا صلاح ولا فوز للإنسان إلا بالعلم أيا كان منصبه في هذه الدنيا. فإذا لم يبني حياته وسيادته وجاهه وتجارته وقضاءه وحكمه على العلم، سيصبح وبالا عليه وخسارة، وسيتخبط في هذه الدنيا خبط عشواء. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. قوله عرضت إما أن يكون رؤيا منام، أو يكون رؤيا يوم أسري به، ولكن الأقرب من ذلك أنه رؤيا منام، رؤيا منام. ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. عرضت علي الأمم، جاء في رواية الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قال الشيخ عبد الرحمن: وفي هذا نظر، في هذا نظر، أي تعدد الإسراء، لم يثبت الإسراء إلا مرة واحدة، ما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في مكة. وهذا الحديث كان في المدينة، فدل على أن هذه الرؤيا كانت، هذا العرض كان رؤيا منام، والله أعلم. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، وعند مسلم ومعه الرهيط. والرهط والرهيط هو الجماعة دون العشرة، قاله النووي، ما دون العشر. والنبي ومعه الرجل والرجلان، وفيه الرد على من استدل بالكثرة، على من يجعل مقياس صحة الإنسان واتباعه على كثرة من يكون حوله، وهذا مقياس باطل، فقد أبطله القرآن هذا القياس الباطل، وأبطلته السنة. فأما القرآن فقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي السنة هذا الحديث، يأتي النبي ومعه الرهيط والرهط ومع الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ولم يكن النبي هؤلاء الأنبياء على باطل، ومن هم أكثر منهم على حق ممن وقف ضد الأنبياء، إنما كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة الحق وإن كنت وحدك. فالحق لا يقاس بكثرة أتباعه. ولهذا جاء في الحديث أيضا: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وجاء في الحديث: بعث النار 999 في النار وواحد في الجنة. وجاء في الحديث: أنتم في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. هذه الأدلة توضح على أن الكثرة ليست مقياسا للحق. والناس اليوم يغترون بكثرة بعض الجماعات وأنهم هم على الحق، وهذا مقياس باطل، فيقولون أن التبليغيين أكثر الناس، أو الإخوان المسلمين أكثر الناس وأكثر أتباع، أو أن الرافضة أكثر الناس أتباعا، فهذا ليس بمقياس صحيح. المقياس الميزان الذي وضعه الله ورسوله في الكتاب والسنة، فمن كان على هذا فهو صاحب الحق. لو كان لوحده ومن كان خلاف الكتاب والسنة فهو على باطل، وإن كثر أتباعه قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. رفع لي سواد عظيم، وهو الذي السواد قال هو الذي يرى من بعيد، فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة، لم يميز. وأمته النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بآثار الوضوء، فلو كانوا قريبين لعرف أن هؤلاء أمته، وأولئك ليس من أمته، ولكن رأى سواد عظيم من بعيد. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا وموسى، فقيل لي هذا موسى وقومه. وفي صحيح مسلم أنه قيل له: ولكن انظر إلى الأفق، فقيل لي هذا موسى وقومه. موسى عليه السلام ابن عمران كليم الرحمن، وقومه أي أتباعه على دينه من بني إسرائيل، وهم قومه وأتباع موسى إلى حد وإلى زمن، لا مو عيسى، ما نسخ شريعة بني إسرائيل، لكنه إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود كانوا على دين، وموسى بعث لبني إسرائيل، وهل عيسى بعث لنسخ شريعة موسى، أو أنها دين لأتباعه النصارى دون اليهود؟ ينظر فيه. إذن تصديق وليس نسخ. نعم. قوله: فإذا فنظرت، أي مرة أخرى، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا الشاهد الذي من أجله أورد المؤلف هذا الحديث، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لماذا؟ قال المؤلف أو قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن: أي لتحقيقهم التوحيد، لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي من حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي، أي طلبت الاستزادة على 70,000، فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن شفقته لأمته، شفع لأمته، شفع لأمته. فلما أخبر بأنهم 70,000 طلب الاستزادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فقط 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، طلب الزيادة. فزادني، أي الله عز وجل زاد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع كل 1,000 70,000 أيضا. ثم نهض فدخل منزله صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك. وهذا من حرص الصحابة على أن يعرفوا من هؤلاء الذين من الله عليهم بأن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. هل هم أعيان أم أشخاص يتصفون بصفات؟ فمنهم من فسرها بأعيان، ومنهم من فسرها بأوصاف. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فهؤلاء فسروها بأعيان، فسروها بأعيان وبزمن إيش؟ مؤقت. منهم من فسرها بزمن الصحابة فقط الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فسرها الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قد يراد به بالإسلام هنا أي الإسلام في أول عهد الإسلام، وقد يراد به الوصف أي كل من يلد عند الإسلام عند المسلمين أو المسلم ولم يشرك بالله شيئا. فخاض الناس في ذلك، ويدل خوضهم أي بحثهم، بحثهم في هذا فالخوض هنا البحث والمناظرة. قال الشارح: وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، إما بالصحبة أو بالتوحيد وعدم الشرك. وفيه حرصهم على الخير، وهذه ذكرها المصنف في المسائل. فخرج وذكروا أشياء، يعني كل ذكر تعليقا منه، تعليقا في بيان من هم 70,000. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أي بما حصل بينهم من مباحثة ومناظرة وبيان من هم الذين هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفات صفات من حقق التوحيد، وجزاؤهم أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وجاء في رواية: الذين لا يرقون، هم الذين لا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وأيضا: فقد رقي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطٍ ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. فليس بالرواية محفوظة لا يرقون. ولكن المحفوظ الثابت: لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. العلة لأن في ذلك التفات للمخلوق وليس أو التفات إلى غير الله بقلبه. والموحد الذي بلغ توحيده أكمله لا يلتفت للمخلوق، لا في طلب شفاء ولا في طلب منفعة ولا في دفع ضر وجلب نفع، إنما يعتمد على قلبه، أي يعتمد في قلبه على الله وحده لا شريك له. هذا العلة في النهي عن الاسترقاء، لا يسترقون، هذا خبر يتضمن النهي، والنهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم، نهي تنزيه وليس نهي تحريم. يعني لو طلب أحد من أحد أن يرقيه لا نقول أنك آثم، ولكن فعله منافي لكمال التوحيد، منافي لكمال التوحيد. ودل هذا على أنه يطلب من الإنسان أن يسعى في طلب الكمال، يطلب من الإنسان ومشروع له أن يطلب الكمال في تحقيق التوحيد، وإن كان ما سواه مباحا، مثل الاسترقاء طلب الرقية، ومثله أيضا لا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعلوا ذلك باختيارهم، مع أن الكي في نفسه جائز ومباح كما جاء في الحديث: الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وكي نار. وفي الحديث الآخر آخر علاج آخر الدواء الكي. فدل هذه الأحاديث على أن المعالجة بالكي جائز في حد ذاته، ولكنه مكروه أن يبدأ المرء به توكلا على الله عز وجل. وقد جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي على الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بين هذه النصوص فقال: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. انتهى. هذا الجمع من ابن القيم رحمه الله تعالى. وقوله: ولا يتطيرون، التطير مأخوذ من الطير، وهو التشاؤم بالطيور ونحوها، وهذا أمر كان يفعله أهل الجاهلية. كان أحدهما إذا أراد أمرا أو سفرا أخذ طيرا ورماه، فإن أخذ يمنة تفاءل، وإن أخذ شمالا تشاءم. فأبطل الله في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم هذه العادة الجاهلية، وأنها من الشرك، فالتطير شرك، وذلك لاعتماده على هذه الشعوذات وتعلق قلبه به، فهو شرك. واستبدل الشرع بما هو أحفظ لتوحيد الإنسان وأسلم له في دينه من هذا الشرك، وهو الاستخارة. فإن الإنسان إذا أراد شيئا في حياته أمرا مباحا، ولا يدري أخير فيه أم شر فيه، فيوكل أمره إلى الله عز وجل في هذا الأمر، وبعد أن يستخير فيه يقدم، فإن كان خيرا سيمضيه رب العالمين، وإن كان شر عليه فإن الله سيرده عنه. وأما ما يظن بعض الناس أنه يستخير الله وينتظر الطمأنينة النفسية، هذا خطأ. إنما بعد أن تسأل وتبذل الأسباب والمشاورة في هذا الأمر الذي تقدم عليه، وتسأل أهل الخبرة، وتسأل أهل النصح، وتستشيرهم، يبقى عندك أنك لا تدري الغيب، وهل سيكون الله في هذا الشيء خير لك أم شؤم عليك، ففوض الأمر لله عز وجل. فصلي ركعتين ثم ادعو، وهذا الدعاء إما قبل التسليم أو بعد التسليم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بنفسه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعافيتي وعاقبة أمري فارزقني إياه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعافيتي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقد واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ثم تقدم عليه. لا تقول والله أنتظر أنا ما اطمأنيت نفسيا، هذه ليست ميزانا، النفسية ليست ميزان، ربما أنك تميل في قلبك لهذا الشيء فيغلب عليك العاطفة أو الميل القلبي فتظن أنه هو الصحيح. كأن مثلا رغبت بامرأة ومال قلبك لها، فإذا استخرت والميل القلبي أساسا موجود تقول والله أنا أجد ميل قلبي لها، فهذا يدل على أن الله سيحقق لي. لا، ما هو صحيح. أنت فوضت الأمر لله عز وجل، أقدم على هذا الأمر الذي استخرت الله عليه، فإن كان خيرا فسيمضي، وإن كان غير ذلك فسيردك الله عنه بأي سبب من الأسباب، فعند ذلك ترضى بما قدر الله لك. وأما ما كان يفعل أهل الجاهلية وهو التطير وهو التشاؤم، وليس المراد به الطير بالذات، فقد يكون التشاؤم في شيء مثلا وأنت مسافر مثلا أو ذهبت إلى شيء وصار حادث أمامك، بعض الناس يتشاءم يقول هذا اليوم يوم شؤم، أنا ماني مسافر، صار حادث قدامه، أو رايح يخطب امرأة وشاف شيء منظر سيء، أو حادث صار معه حادث بالسيارة، قال هذا إيش، هذا من الشؤم فيتشاءم، كل هذا خطأ. إنما المسلم يفوض أمره إلى الله ويتوكل على الله، ولذلك قال وعلى ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله، تفوض قلبك إلى الله وأمرك إلى الله عز وجل، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه. وهذا كما قال كما في الحديث أنا عند حديث القدسي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. فيجب على المسلم أن يكون قوي حسن الظن بالله وقوي الثقة بالله عز وجل، وأن يكون صادقا في التجائه إلى الله في طلب النفع ودفع الضر وفي الشفاء وطلب ما يصبو إليه، والاعتماد بالقلب على الله الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. فهذه لا تتحصل إليها إلا نتيجة تحقيق التوحيد، فهي ثمرة تحقيق التوحيد، قوة التوكل على الله، قوة محبة الله، قوة رجاء الله، قوة الخوف من الله، هذه من ثمار تحقيق التوحيد. قال الشيخ عبد الرحمن واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليهم توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. فإذا ترك هذه لوجه الله طلبا مما عند الله فهذا من تمام تحقيق التوحيد. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوكل. تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. فلو كان التداوي بأسباب مباحة ينافي تحقيق التوحيد لما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن الأسباب المكروهة هي التي مطلوب من العبد تركها. فلا يكون تركه مشروعا، يعني ترك التداوي، لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعة: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أنس بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو شريك عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال: وما هو؟ قال: الهرم، يعني هذا الهرم وكبر السن داء لا محالة لمن أطال الله عمره أن يصله، أو أن من أصابه الهرم فلا علاج له لأنه بسبب زوال العقل، وأن العقل عند هذا الإنسان وصل إلى مرحلة سلبه وانتهى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا؟ يقول: الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب جهل، وترك الأسباب جهل. قال: وإن تعطيلها هي الأسباب يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. فالذي يطلب المال دون سبب أو يطلب الشفاء دون سبب كالذي يطلب الولد من غير نكاح، فإن الله عز وجل جعل هذه أسباب وربطها بمسبباتها، ومباشرة الأسباب لا ينافي التوكل. فلذلك الأنبياء كانوا يعملون في طلب الرزق، منهم من كان نجارا، منهم من كان راعيا، منهم من كان يصنع، والصحابة تاجروا في طلب المال، فلو كان هذا ينافي التوكل لما فعلوا ولما شرع لهم. وطلب الولد شرع الله النكاح والأنبياء نكحوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، تبرأ منه. ويقول ابن عباس: أكثر خير هذه الأمة أكثرها نساء. فدل على أن مباشرة الأسباب وربطها بمسبباتها لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث هو ما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر، وقال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الواجب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. قال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. ثم قال في الحديث: فقام عكاشة ابن محصن أو محصن عفوا وهو ابن حرثان بضم المهملة الأسدي، وهو من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وهذا من باب الإخبار ومن باب الدعاء، قد يراد به أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لعكاشة بأن يكون من 70,000، وقد يكون إخبار بما أوحى الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء، أن عكاشة بن محصن يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وللبخاري في رواية: فقال: اللهم اجعله منهم. هذا يدل على أن إيش؟ على أنه، الرواية تدل هذه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. تفضل. الشباب هنا على الكركوك في قام في ناس يروحون له ويناصحونا عبد اللطيف، والله لا مع المناصحة، لكن لا تأخذها مني أنا لأني أنا لي طريقة إن شاء الله. فقلت: حطوني اللي عندكم. قالوا: اللي عطانا أخونا فضل، كل اللي عندنا أنا فضل عندي إن شاء الله. أنا خلاص يلا أشوف أنا بين اتصال.
حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله.
ثم قام رجل آخر ذكره مبهما، قال الشيخ عبد الرحمن: فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. فقال: سبقك بها عكاشة. قال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك: سبقك بها عكاشة. وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه رده بأدب، رده بأدب، فدل على أنه ينبغي أن الإنسان أن يرد السائل إذا رأى عدم أهليته له أو ليس عنده ما يعطيه، أن يرده بأدب. وفيه استعمال المعاريض بقوله: لست منهم، سبقك بها عكاشة، لم يقل أنت لست منهم فيحزن ذاك الرجل، وإنما قال: سبقك بها عكاشة. وقد يكون الرجل ليس ممن عنده تلك الأوصاف، أو ربما لا يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبره بذلك من حسن خلقه وأدبه صلى الله عليه وسلم، فاستعمل هنا المعاريض معه: سبقك بها عكاشة، فلم يقل: لست أنت منهم. ففيه جواز استعمال المعاريض وفيه حسن الأدب. ثم ختم شيخ الإسلام رحمه الله كعادته في كل باب يذكر مسائل مستنبطة، فنحن نقرأ كل مسألة وتعطونا أنتم أدلة كل مسألة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.
نعم، دليلها؟ لا لا، نبني من الباب، أدلة الباب.
نظرت فإذا سود العظيم.
إن إبراهيم كان أمة، خص الله عز وجل أنه أمة على الأمم، فدل على أن الناس يتفاوتون في تحقيق التوحيد، فأعلى الناس والقدوة إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة، انظر الدقة، الذكاء، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب قال: فيه معرفة مراتب الناس في التوحيد. إن إبراهيم كان أمة، وأيضا هذه الصفات، أن وجود هذه الصفات يدل على أن الناس يتفاوتون في تحقيقها، وبالتالي يتفاوت الناس في تحقيق التوحيد، ويتفاوت مراتب، تتفاوت مراتب الناس في التوحيد. وإن شئت نستخرج فائدة فرعية من هذه المسألة، وهي الحث على طلب الأكمل من المراتب. فيه مسألة: الحث على طلب الأكمل من المراتب، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يرضى بالأقل، فإن الله ما جعل إبراهيم قدوة لنا إلا لكي نقتدي به في تحقيق التوحيد. ما جعل الله لنا إبراهيم عليه السلام قدوة لنا إلا لكي نقتدي به ونتأسى به في تحقيق التوحيد. طيب، الثانية:
ما معنى تحقيقه؟
ما معنى تحقيقه؟ تخليصه، تعريف التحقيق، تخليصه
من الشرك والمعاصي والبدع،
من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذا معنى تحقيق التوحيد. فكلما كان المرء موحدا متبعا مجانبا للمعاصي كان محققا للتوحيد، ويقل تحقيقه بفعل هذه الأمور أو ببعضها. فمن كان عنده شرك أصغر فلم يحقق التوحيد، ومن كان عنده بدع لم يحقق التوحيد، ومن كان عنده معاصي لم يحقق التوحيد. ففيه الحث على تجنب كل ما يخدش التوحيد وينقصه، وفيه دلالة على أن المعاصي منقصات للتوحيد وأن البدع منقصات للتوحيد. ثالثة،
قال رحمه الله تعالى الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
واضح، ولم يكن من المشركين. نعم.
قال الرابعة:
ففيه الحرص على تجنب الولاء للمشركين أو أفعالهم، ووجوب التبري، لأنه ولم يكن من المشركين أي متبري من المشركين ومن أفعالهم، متجنب من المشركين وأفعالهم. وفيه تحقيق الولاء والبراء، فيه وجوب تحقيق الولاء والبراء. وأن الولاء والبراء تحقيقه من خصال إبراهيم عليه السلام. نعم.
المسألة الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
قوله تعالى الآية اللي بعد الله، نعم، والذين هم بربهم لا يشركون، وصف المؤمنين بأنهم متجنبي الشرك، سلامتهم من الشرك. والذي يسلم من الشرك هو من جانب اقتراف الشرك وجانب أهله وجانب محبتهم وحقق بغضهم، هذا هو الذي سالم من الشرك. إذن كيف تكون السلامة من الشرك؟ لا تقتصر على عدم مباشرة الشرك، بل السلامة من الشرك أن تتجنب فعل الشرك وتتجنب ولاء الولاء والمحبة للمشركين، وأن يكون في قلبك بغض للمشركين وأفعالهم. وإن تسموا باسم الإسلام، فإن كثيرا ممن ينتسب للإسلام يقع في الشرك الذي يطوف حول القبور، وإن كان يصلي ويصوم فإنه مشرك بالله عز وجل، الذي يتعلق بالأولياء ويطلب العون والمدد والاستغاثة منهم، هذا مشرك وإن كان يتسمى باسم الإسلام. فليس المشرك هو مصطلح على اليهود والنصارى والكفار، بل على كل من اقترف شيئا من أنواع الشرك وإن تسمى باسم الإسلام. ولذلك الذين يطوفون حول البدوي أو يستغيثون بأصحاب القبور والأولياء، هذا وإن ادعوا الإسلام فإنهم واقعون فيما وقع فيه المشركون، لأن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته وتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ورب العالمين جعل غاية مهمة أنبيائه ورسله الدعوة إلى التوحيد والحذر من الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني ما ترك الله عز وجل أمة إلا بعث فيها نبيا. ما هي مهمتهم؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن وقع في الشرك وإن تسمى بالإسلام وإن كان من أبناء جلدتنا عربي يلبس لباسنا ما دام وقع في الشرك فهو مشرك، وإذا وقع في الشرك وجب بغضه والتبري منه، هذا هو التحقيق التوحيد. نعم.
المسألة الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
لأن من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فلا يطلبون من أحد أن يرقيهم تحقيقا لكمال التوحيد. والكي كذلك، ولكن تركه ولكن تركها على سبيل الاستحباب، وأن فعله على سبيل الكراهة. نعم.
المسألة السادسة: كون الجامع لتلك الخصال وهو التوكل.
هو التوكل الجامع لخصال ترك الرقية وترك الكي وعدم التطير، هو التوكل، أي تتوكل على الله. وهذه الأفعال بعضها تركها مستحب وبعضها تركها واجب وفعله شرك، وهو إيش؟ التطير. التطير لا نقول أن تركه مستحب، بل إن تركه واجب وفعله شرك، لأن التطير شرك بالله عز وجل، كما ذكرنا أن التطير كان عند أهل الجاهلية، وأنهم سمي التطير بذلك لأن العرب في الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرا أو أراد حاجة يقدم عليها ولا يدري هي شر أو خير كان يبعث طيرا، كان يبعث طيرا، فإن أخذ الطير يمنة تفاءل، قال هذا خير لي، وإن أخذ الطير شمالا تشاءم، ولكن لا يلزم أن يكون التطير فقط عن طريق الطير، بل التشاؤم بالأشياء. ذكرت لكم مثالا، لو أن إنسانا مثلا يريد أن يسافر لبلد، أو مثلا خرج من بيته يريد مثلا أن يخطب امرأة، وهو في الطريق صار له حادث، قال هذا يوم شؤم، وهذا الطريق الذي أنا ذاهبه أكيد أنه شؤم، أو أن الحرمة الذي سأخطبها هذه مشؤومة، خلص أبلغي أمري هذا، وهذا تطير، وما أدراك أن هذا شؤم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. كيف الطيرة؟ سواء كانت عن طريق الطير في الجاهلية أو كان التشاؤم بالحوادث أو بالمرئي، كأن مثلا هو يخرج من بيته رأى وجها سيئا من رجل أو شيء، قال هذا وجه شين، أو في الطريق صار له حادث، أو هو خارج من مثلا من الحفر رايح لمسافر وشاف حادث يعني بشع أمامه فتشاءم، هذا هو التطير بعينه. إذن التطير هو أن يقدم الإنسان على شيء فيرى أمرا أو يسمع صوتا أو يحصل منه شيء فيتشاءم ويرد هذا عن حاجته، وهذا هو التطير. بما أبدل الشرع عادة الجاهلية بالاستخارة،
أنك إذا أردت حاجة تريد أن تقدم عليها بعد أن تستشير وتسأل الناصحين وأهل الخبرة، سواء في مشروع تجاري أو وظيفة أو زواج أو شيء من ذلك، تستخير الله عز وجل بعد أن تستشير. الدعاء المعروف، تصلي ركعتين ثم تدعو الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي بنفسه، خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعافيتي وعاقبة أمري، فارزقني إياه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بنفسه، شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعافيتي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. بعد ذلك تقدم على هذا الشيء الذي استخرت الله فيه. لا تقول والله أنا أجد راحة، أنتظر الراحة النفسية. بعض الناس يقول طريقة الاستخارة بعد أن تقول الدعاء تنظر لنفسك، هل أنت مطمئن له أو غير مطمئن له؟ لا، هذا خطأ. هذه قد تتحكم فيك العواطف والرغبة الشخصية الداخلية. لا، ما دمت استخرت الله عز وجل أقدم. إذا تريد مثلا وظيفة، أقدم، قدم على هالوظيفة، فإن كان فيها خير سيعطيك الله إياها، وإن كانت فيها شر سيستجيب الله دعاك ويصرفك عنها. إذا مثلا تقدم على استخرت الله في مشروع تجاري، أقدم، فإن كان فيه شر سيصرفه، وإن كان فيه خير سيعطيك. إذا أقدمت على استخارة على امرأة، فإن كان فيها خير سيعطيك الله إياها، وإن كان فيها شر سيصرفك الله عز وجل عنه. هذا معنى كيف تستخير الله عز وجل. إذن الاستخارة شرعها الله بدلا ما كان عليه أهل الجاهلية وهو التطير. نعم، ما ودنا نخلص من ابن قيم.
قال المسألة السابعة:
كم مضى؟ طيب،
عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
كيف؟ كانوا يخوضون. بعضهم قال من صحب النبي، وبعضهم قال من ولد في الإسلام، يعني أدى عمل. نعم.
الثامنة: حرصهم على الخير.
كيف حرصهم على الخير؟ غيره؟ لا، مجرد بحثهم على من هم الأوصاف هؤلاء 70,000 يدل على أنهم حريصين على الخير. أخذوا يدكون، كل يقول من هؤلاء 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فبعضهم قال من صفاتهم كذا وبعضهم قال كذا، فهذا يدل على إيش؟ الحرص على الخير. فدل على أن من يبحث عن الحق دلالة على حرص خير عنده، وأن هذا محمود له. نعم. وقد يكون أيضا مثل ما قلتم عكاشة بن محصن لما قال ادعوا الله أن أكون منه. نعم.
التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
فضل هذه الأمة الكمية والكيفية، فكيفيتها اتباعها للتوحيد واتباع الرسالة النبوية، وأنها خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس.
والكمية سواد عظيم،
الكم فعرضت علي إذا سواد أعظم، أي أعظم من الأولى. نعم.
العاشرة: فضيلة أصحاب موسى
لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيش؟ سواد عظيم. نعم.
الحادي عشر: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام.
عرضة، الدليل عرضة علي الأمم. نعم.
الثاني عشر: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
كل أمة مع نبيها، محمد، موسى وقومه، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، يحشر مع قومه كل إنسان.
نعم. الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء.
قلة من استجاب للأنبياء، يأتي النبي ومعه الرهط أو الرهيط، ويأتي مع النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل واحد، لا يدل على أنهم كانوا على منقصة، ولا يدل على أن الكثرة هي مقياس للحق. العبرة
الحق.
بالحق بمن كان على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. نعم.
الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
النبي يأتي لوحده. نعم.
الخامس عشر ثمرة
يأتي يوم القيامة الأنبياء، هذا معه أمم عرضة السواد، وهذا معه أمم، وهذا يأتي النبي ومعه فقط رجل واحد استجاب له، ويأتي النبي معه رجل واحد، ويأتي النبي وليس معه أحد، قال أمتي ما استجابت يا ربي. نعم.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
نعم، ثمرة هذا العلم أنك إذا علمت حال الأنبياء تعلم أنه لا تغتر بالكثرة عند الإنسان، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ما تغتر بالكثرة ولا تزهد بالقلة. ولا يعني أن أتباع الحق إذا رأيتهم قلة أنهم على غير حق، لا، ليس العبرة بالكثرة والقلة، العبرة بالميزان الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. نعم.
السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى،
كما جاء في الحديث قد أحسن
من لا رقية إلا بعين وحمى.
نعم، ولا رقية إلا من عين وحمى. نعم.
السابعة عشرة عمق علم السلف في قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن
قد
كذا
أحسن
وكذا،
من اتبع الدليل، قد أحسن من اتبع العلم. نعم.
فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
نعم.
الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه،
الدليل أني لم أكن في صلاة، لما قال من كيف علمت،
أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت.
نعم. من رأى منكم الكوكب انقض البارح، قال أنا، ثم استدرك قال أنا لم أكن في صلاة، حتى لا يتبادر إلى ذهن الناس أنه كان يصلي يقوم الليل، ولكن إيش قال؟ لدغت. نعم.
التاسع عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة،
كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن عكاشة يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟
وحي،
الوحي، فدل أن هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم.
العشرون فضيلة عكاشة،
أنت منهم عكاشة. نعم.
الحادي والعشرون استعمال المعاريض،
استعمال المعاريض، الرجل قال ادعو الله لي بعد عكاشة، قال سبقك به عكاشة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم. نعم.
الثاني والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم ما رد الرجل فقال أنت لست منهم، ما تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا، لكن قال إيش؟ سبقك به عكاشة، وهذا من أدبه وخلقه صلى الله عليه وسلم. سؤالك إيش؟ هذا إذا ردها، وهذا الشغلة هي التطير، أو مثلا المقدم وصار حادث قدامه، ولو كان ايش يدريك أن هذا من أسباب رد؟ أسباب الرد أنك تقدم على مثلا بعض المثال، خطبت امرأة، استخرت استشرت وسألت عنها وعن أهلها وكذا، ثم استخرت الله فيها، ثم ذهبت وضربت باب البيت وخطبت من أبيها وقال لك لا، هذا هو النتيج، هذا الاستخارة. أما أنك تمشي وتسافر أو تروح ويصير قدامك حادث، أو صار السيارة معك حادث، يقول خلاص أنا ما بروح أكمل طريقي في المرأة هذه لأن صار حادث، هذا هو التشاؤم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.